بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر رجب العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للخامس والعشرين من شهر إبريل عام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 20 بعد 100. ولازلنا في الباب 38، باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه، من استبرأ لدينه. ولازلنا بالحديث 52، هذه المحاضرة الثالثة في التعليق على هذا الحديث، وسبق محاضرتان، الأولى في الكلام على الترجمة، الثانية في الكلام على الروايات والأسانيد والجزء الأول من الحديث. واليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على مقدمات في الجزء الأخير من الحديث، قول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بداية نذكر فائدة إسنادية ذكر الحافظ، قال: لم تقع هذه الزيادة التي أولها ألا وإن في الجسد مضغة إلا في رواية الشعبي، ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي، إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا ابن أبي زينب، وتابعه مجاهد عند أحمد ومغيرة وغيره عند الطبراني. هذا المقطع من الحديث من الأهمية في مكان، وكتبت في أهميته كتابات متنوعة من رسائل وكتب مفردة، نظرا لخطورة ما دل عليه هذا الحديث، و هو أمر صلاح القلب وفساده، حيث تدور حياة الإنسان وتدور سعادته وشقاؤه على هذه الكلمات التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: القلب وما أدراك ما القلب، شدة خطورته ولأهميته في سعادة الإنسان وشقوته، اهتم بأمره العلماء في القديم والحديث، وكتبت فيه مؤلفات في شفائه وأمراضه، في صحته وسقمه وفساده. فنحن إن شاء الله جل وعلا لنا وقفة مع هذا الجزء من الحديث، ربما تستغرق درسين أو ثلاثة، نظرا لشدة حاجتنا إلى ما فيه من التوجيه لهذا الأمر الخطير. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، ما سمي القلب قلبا إلا من تحوله، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وكان من دعائه عليه السلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يخاف على قلبه ويدعو الله جل وعلا بتثبيت القلب، فما بالك بمن دونه. إذن فهذا الموضوع من الأهمية في مكان، نحن في حاجة شديدة لإصلاح القلوب من فسادها ومن أمراضها المتعددة، سواء في الاعتقادات والتصورات أو في الإرادات. والقلب لا يخفى عليكم في مباحث الإيمان أن له دورا كبيرا، فالقلب فيه الاعتقاد وفيه قول القلب وهو الاعتقاد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفيه كذلك أعمال معروفة بأعمال القلوب، المحبة والإخلاص والرغبة والرهبة، الخوف والتوكل وغير ذلك. فتكمن فيه الشبهات وتكمن فيه الشهوات، أصول الشهوات تنبعث من القلب. الصلاح والفساد أصله ومبدأه من القلب. فمن ذلك أو لذلك الأمر ولخطورته احتجنا أن نتوقف قليلا عند هذا الجزء من الحديث، ففيه كما قلت عدة مباحث. قبل ذلك هناك بعض الألفاظ نعلق عليها، ألا إن بالجسد المضغة، قل الحافظ مضغة أي قدر ما يمضغ، قدر ما يمضغ، وعبر هنا عنها عن مقدار القلب في الرؤية. طيب قدر ما يمضغ ما هو؟ هذا يختلف اختلاف الإنسان، وقد يكون هناك شخص حجمه كبير فمه كبير فيمضغ أكبر من غيره، قطعة اللحم التي يدخلها إلى فمه أكبر من غيره، والعكس بالعكس. قد يكون الإنسان صغير الجسم صغير الفم فما يمضغه أقل، لكن في العادة عندما نمثل لا نمثل بالأكبر ولا بالأصغر، دائما يكون الوسط والذي يحصل به التمثيل. يقول الحافظ سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، هذا واحد، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، يعني لب ما في البدن هو هذا القلب، والأصل هو الأساس وعليه المحك. ثالثا يقول أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا، والله أعلم في هذه الكلمة هل هو وضع هكذا مقلوبا ولا هو هكذا شكله. يقول وقوله إذا صلحت وإذا فسدت بفتح عينهما، صلحت إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. وحكى الفراء الضم في ماضي صلح إذا صلحت، إذا صلحت إذا فيها الفتح صلحت وصلحت، والأفصح الفتح، الأفصح الفتح، بعكس ما هو مشهور عند كثير من الناس عن خطباء منابر وغير ذلك، يقولون صلحت وهي لا بأس لذلك، لكن الأفصح صلحت وفسدت، ويجوز صلحت وفسدت. يقول الحافظ رحمه الله تعالى إذا في كلمة إذا صلحت، التعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبا، يعني إذا تفيد عدة أمور، إذا صلحت صلح تحقق الوقوع غالبا، يعني قد لا يتحقق جواب الشرط لوجود مانع أو عائق، مانع من الموانع. يقول أيضا من المعاني أنها قد تأتي بمعنى إن كما هنا، يعني في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد، قد تأتي بمعنى إن. يقول حافظ وخص القلب أو خص القلب بذلك لأنه أمير البدن. إذن هذه فائدة، القلب أمير على سائر البدن، وهذه سائدة بها مناقشة. وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. بصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد الرعية. يقول وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه. تنتبه هذه الفائدة في هذا الحديث وفي بجزئيه، الإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه، يعني الكسب الطيب الحلال يؤثر على صحة القلب وفساده. الكسب الطيب يزيد القلب صلاحا وطيبا، والكسب الحرام أو الخبيث يزيد القلب فسادا وخبثا. هذا معنى كلمة الحافظ والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه. لماذا؟ لأنه قبله ذكر الحلال والحرام والشبهات، ثم عقب ذلك بذكر القلب. فارتباط الجزء الأخير بالجزء الأول يدل على أن الكسب الحلال والطيب أثر في هذا القلب، والكسب الحرام له أثر سلبي على هذا القلب، والشبهات لها أثر كذلك على القلب. هذا فائدة ختم الحديث بهذا الجزء الذي ابتدأ بذكر الحلال والحرام وبين الشبهات. القرطبي صاحب المفهم يقول المضغة هي القطع من اللحم، وهي قدر ما يمضغه الماضغ، يعني قلة وكثرة، صغرا وكبرا. يقول يعني بذلك صغير جرمها عظيم قدرها، صغير جرمها يعني حجم صغير، يعني حجم القلب صغير لكن قدره عظيم، تتعلق به حياة الإنسان الأبدية، السعادة والشقاوة. صغير جرمها عظيم قدرها. قال القرطبي والقلب في الأصل مصدر قلبت الشيء إذا رددته على بدأته، قلبت الشيء إذا رددته على بدأته، وقلبت الإناء إذا رددته عن على وجهه، وقلبت الرجل عن رأيه إذا صرفته عنه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان. الحيوان يعني ما فيه حياة، والمقصود هنا الإنسان، فسمي بهذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان. لماذا؟ يقول لسرعة الخواطر فيه ولترددها عليه. سرعة الخواطر فيه، القلب فيه تصورات، فيه خواطر، فيه إدراكات، فيه الهم والعزم ونحو غير ذلك مما يرد عليه. يقول وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. هناك مناقشة في العلاقة بين العقل والقلب، هل العقل في الدماغ أم العقل في القلب؟ هذه مناقشة مذكورة ومنثورة في القديم والحديث. النووي رحمه الله تعالى يقول في شرحه على مسلم، واحتج بهذا الحديث أو احتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس. يعني بعض الناس قد يستغرب من هذه المناقشة، لكن عليه أن ينتظر قليلا. احتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب، هذا كلام النووي، لا في الرأس. وفيه خلاف مشهور، فمذهب أصحابنا يعني الشافعية وجماهير المتكلمين أنه في القلب، يعني أن العقل في القلب. وقال أبو حنيفة هو في الدماغ، وقد يقال في الرأس. وحكوا القول الأول أيضا عن الفلاسفة أن العقل في القلب، والثاني عن الأطباء. قال المازيري، المازيري شارح مسلم صاحب كتاب المعلم شرح مسلم، قال المازيري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. إذن أسند العقل للقلوب، قلوب يعقلون بها. وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ذكرى لمن كان له قلب، من كان له تدبر وعقل وتفهم، وهذا كله في القلب. واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، رأس أو الدماغ ضمن الجسد، إذن هي تابعة للقلب. فيقول: فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، يعني صلاح الدماغ وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل، يعني رأس أو الدماغ ليس محلا للعقل. واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل. يقول: ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله جل وعلا أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. وسيأتي الآن مزيد تعليق على هذا. الشيخ صالح الشيخ في شرحه لهذا الحديث يقول: اختلفوا في العقل هل هو في القلب أم هو في الرأس، والصحيح أنه في القلب، والعقل ليس جرما، وإنما المقصود به إدراك المعقولات. يعني العقل، هل العقل هي شيء محسوس، أم أن المقصود بالعقل إدراك المحسوسات، إدراك المعقولات؟ يقول الشيخ: والدماغ وما في الرأس هذه وسيلة تمد القلب بالإدراكات. الدماغ وما في الرأس وسيلة تمد القلب بالإدراكات، يعني والتصورات. يقول: هل القلب يدرك من جهة كونه مضغة؟ يقول الجواب: لا. يعني إذا الآن القلب اللي نتكلم عنه هذا هو، هل هو هذه قطعة اللحم الموجودة؟ يقول الجواب: لا، لكنه يدرك من جهة، عفوا، يدرك من جهة كونه بيت الروح، يعني مسكن الروح التي يكون بها الإحساس والإدراك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري أيضا له كلام جيد، يقول فيه: على هذا الحديث أنه يدل دلالة واضحة على أن القلب هو المدبر للجسد. القلب هو المدبر للجسد ولا إشكال في ذلك. ثم يقول وهذا القلب ما هو؟ قال الأطباء القلب المخ لأنه المدبر. ولهذا إذا تعطل المخ فسد كل شيء. يقول الشيخ وهذا تحريف وهذا تحريف. يقول وهذا من جملة ما قلنا بأن الإنسان إذا كان له هوى يحاول أن يلوي أعناق النصوص. يقول الشيخ ربنا جل وعلا يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تعمى القلوب، أين هذه القلوب التي في الصدور؟ يقول الشيخ ولم يقل في الرؤوس، لم يقل القلوب التي في الرؤوس ولكن قال القلوب التي في الصدور. وقال أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وذكر الشيخ في مكان آخر أن الإمام أحمد يقول العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. الشيخ ابن عثيمين يقول وهذا الكلام هذه الآيات الكريمة التي ذكرها صادر من الخالق جل وعلا الذي خلق القلوب وعلم ما يحصل منها وخلق الأجساد وعلم أنها تنقاد انقيادا تاما للقلب الذي أخبرنا بأن الإدراك والتدبر والتفاهم والفهم يكون القلب والله جل وعلا الذي أخبرنا أن السلطة والتدبير في هذا الجسد القلب هو نبي عليه السلام. ثم قال وقد شبه أبو هريرة رضي الله عنه القلب بملك مطاع. والملك المطاع يأمر فيأتمر الناس له. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له تعليق على هذا الكلام على هذا التشبيه وأن هذا التشبيه ليس على إطلاقه يعني. وهذا التشبيه موجود في الكتب. أكثر من يكتب في هذا يشبه هذا التشبيه يشبه القلب بالملك والأعضاء بالجنود أو بالرعية. لكن شيخ الإسلام له ملحظ جميل آخر يضيفه يقول إن هذا الحديث الذي فيه إذا صلحت مضغة يعني صلح جسده كله أبلغ من أن يشبه ذلك بالملك المطاع. لأن الملك المطاع قد يطاع أحيانا وقد يعصى أحيانا. الملك قد يطيع من حوله وهذا في الغالب أو قد يعصى ويتمرد عليه. أما القلب مع الجوارح فهو لازم لزوما لابد منه يعني من المستحيل أن يأمر القلب الجوارح بأمر وتعصيب لأن الجوارح ليس لها إدراك مستقل فهي لابد أن تطيع القلب طاعة حتمية ليس منها انفكاك. إذن هذا تعليق شيخ الإسلام على هذا المثال. وهذا المثال موجود كما قلت في سائر الكتب التي تعرضت لهذا الحديث. تشبيه القلب بالملك المطاع، تشبيه الجوارح بالرعية أو بالجنود التي تطيع على الملك. وعلمت الآن الزيادة في هذا الأمر. ثم الشيخ ابن عثيمين يشير بفائدة أخرى وهي احتجاج بعض الناس يقول الشيخ فيه رد على طائفة من الناس تنهاهم عن المنكر الظاهر كحلق اللحية وشرب الدخان وإسبال الثياب وما أشبه ذلك، ثم يقول لك التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. يقول الشيخ حتى يضرب صدره يكاد يخرقه، يعني يضرب صدره بقوة. يقول لك يا أخي التقوى ها هنا من شدة الضرب. يقول الشيخ لو اتقى ما ها هنا لاتقت الظواهر، يعني لو صلح القلب لصلحت هذه الظواهر التي في الخارج. لو اتقى القلب لاتقت الظواهر، هذا شيء واضح. يقول الشيخ فإذا رأيت إنسانا يقول التقوى هنا ويضرب صدره بقوة، قل له يا أخي لا تخرق صدرك، هذا كلام الشيخ، كلامك هذا خطأ، لو صلح ما ها هنا لصلحت الجوارح، لو أن ما في الداخل صالح وفي صلاح وفي نور وفي خير لانعكس هذا الصلاح وهذا الخير على ما في الخارج. لكن كل إنسان يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، العبرة بالبراهين والأدلة، كيف تصدقه فهو يأتي الموبقات ويفعل الفواحش ويقول لك إن القلب عامر، إن القلب عامر بالتقوى وعامر بالإيمان. وهذه شبهة أتت على العوام من عقيدة المرجئة. يقول لك الشيخ لو صلح ما ها هنا لصلحت الجوارح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب يقسمه أهل العلم في صلاحه وفساده إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم والقلب الصحيح، والقلب المريض، القلب السقيم، والقلب الميت أو القلب القاسي. ربنا جل وعلا ذكر هذه القلوب أو أنواع القلوب التي ذكرناها في محكم كتابه جل وعلا، وأهل العلم كما قلت كتبوا فيها كتابات، ومن المعول على كتابهم كتابات في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فتستطيع أن تقول أن هذين متخصصان في هذا الأمر، الطب النبوي، طب القلوب، وكتاباتهم في هذا كثيرة. وشيخ الإسلام له التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وابن القيم له إغاثة اللهفان وله الداء والدواء، وابن رجب كذلك يدلي بدلوي الحسن في هذا في كتاباته المتنوعة وبشروحاته. فكثير أو أكثر ما سنذكره إن شاء الله جل وعلا مأخوذ من كلام هؤلاء الذين ذكرتهم، إما مباشرة أو بالواسطة، لأن كلامهم منثور وكثير، وهناك كتب ألفت في هذا، من ألفت في أمراض القلوب وفي شفاء القلوب من أمراضها، وقلوب وكتب ألفت في الدواء أو الأدوية، أدوية القلوب، رسائل مستقلة وكتب مستقلة. والقلب كما قلت لكم حقيق بالاهتمام، أن يكون فيه كل هذا الاهتمام لما ذكرته قبل قليل. قلت أن الله جل وعلا ذكر أنواع القلوب في كتابه جل وعلا في سورة الحج، قال جل وعلا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. هذا النوع الأول. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هذا النوع الثاني هو القلب الميت، قلب القاسي. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذا هو القلب المخبت، القلب السليم، القلب الصحيح. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هناك مواضع متفرقة أذكرها بعد قليل فيها أمراض القلوب وأنواع تلك الأمراض. ابن القيم رحمه الله تعالى في غاثة اللهفان يعلق على ما جاء في هذه الآيات أو ما جاء من أنواع القلوب فيما تلوناه. يقول ابن القيم: فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. قلبان مفتونان بحسب الفتنة. هناك سنرى أن قلب المريض فتنته غير فتنة القلب الميت، قلب السقيم، القلب القاسي. قال: فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه جل وعلا وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. ثم يفصل يقول: وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء، القلب وغيره من الأعضاء أي عضو آخر، السمع، البصر، يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به. تريد كل أعضائك أن تكون صحيحة وسليمة، ليس فيها مرض، ليس فيها آفة، وليس فيها توقف أو شلل، لا آفة به. يتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، يعني يقوم بالوظيفة التي خلق لأجلها. السمع تقوم بالإدراك، بصر تقوم بالإبصار، اليد تقوم بالأخذ والعطاء، البطش إلى غير ذلك. ثم يقول: وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته. خروجه عن الاستقامة يعني عن حد الصحة أو الاعتدال، يكون إما ليبسه وقساوته كاليد الشلاء. كاليد الشلاء خلاص أصبحت يابسة، لا ليس فيها حركة وليس فيها منفعة. ذكر أمثلة أخرى ثم قال: والعين التي لا تبصر شيئا. يشير بكل هذا إلى النوع الثالث وهو القلب القاسي الميت الذي ليس فيه فائدة وليس فيه منفعة. القلب الميت القاسي ليست فيه أي منفعة البتة. ثم ينتقل للقلب المريض، يقول: وإما بمرض وآفة تمنع من كمال هذه الأفعال. لابد أن تفرق بين المرض والموت. وإما يقول بمرض وآفة في تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد، يعني اليد موجودة لكن فيها مرض، فيها ألم يمنع من تمام الحركة. العين موجودة لكن لا تستطيع أن تصل إلى كمال عملها، تحتاج أحيانا إلى عدسة، نظارة، تحتاج إلى عملية، تحتاج إلى دواء، إلى قطرة لأنها مريضة. بخلاف العين التي ليس فيها إبصار، التي فقدت الإبصار تماما. يقول: فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة: فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. يعني القلب السليم لا يحول بينه وبين قبول الحق أي شيء، مجرد أن يسمع الحق مباشرة يعتقده ويقول به ويوقن به، ليس عنده أي مانع لا من شبه ولا من شهوة. هذا القلب السليم النقي الصافي، إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الشبهات وسالم من الشهوات، مجرد أن تعرض عليه الحق يقبله مباشرة. فهذا هو القلب المطلوب أن يكون عليه الإنسان، وهذا الذي تعلق به الفلاح والنجاح والرشاد والسعادة الأبدية. يقول: فهو صحيح الإدراك للحق، تام الانقياد والقبول له، يسمع الحق فيدركه ويعقله وينقاد له. ثم يقول: القلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له، عكس الأول. والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم. يعني القلب المريض بحسب المادة التي تصل إليه، إذا غلبت عليه مادة الهوى والشبهات والشهوات ترديه حتى توصله إلى القلب البيت القاسي والعياذ بالله تعالى، يترك نفسه هكذا يسمع لكل شبهة ويمشي وراء كل شهوة، فهذا والعياذ بالله تعالى مآله أن ينتكس ويلحق بالقلب الميت القاسي. والعكس، إذا غلبت عليه مادة الخير وموارد الخير من العلم النافع ومن قرناء الخير أصحاب الصالحين الصالحون ونحو ذلك، رجي له أن يلتحق بالنوع الأول وهو القلب السليم. فسيأتينا إن شاء الله جل وعلا فيما بعد ذلك كيف يصبح الإنسان أو يحرص الإنسان على سلامة قلبه وصحته، وكيف يعالج المرض علاج أمراض القلوب. يقول ابن القيم: فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين، أي شبه يمشي معه وأي شهوة تقلب عليه عقله وتصوراته. يقول: ولكن هو قوة للقلب الحي السليم. القلب الحي السليم مهما أتاه من الشبهات والشهوات يردها ولا يزيده ذلك إلا ثباتا. يقول ابن القيم: وقوة للقلب الحي السليم لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه، فيخبت للحق ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهية له. هذا القلب السليم الحي لا تزيد الشهوات والشبهات إلا قوة وإلا إيمانا. ثم يقول: فلا يزال القلب المفتون، القلب المفتون الذي في الفتن، في مرية من إلقاء الشيطان، يمشي مع الشيطان ويجاري الشيطان ويفرح بما يلقي إليه. أما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا، لا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا. من الآيات التي وردت في كتاب الله جل وعلا في ذكر القلب قال جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: كذلك ليثبت به فؤادك. وهذه من الآيات التي فيها تسمية القلب بالفؤاد، وهذه مسألة يعني أهل العلم تكلموا فيها، لكن الراجح أنه يطلق على القلب الفؤاد، والفؤاد والقلب. كذلك ليثبت به فؤادك. قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال ابن عباس: أي عقل. هذا يمشي مع مسألة التي ذكرناها أن العقل في القلب. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: القلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له، منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإذا كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله جل وعلا إلا القلب السليم، كما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يستدل أهل العلم هذه الآية الكريمة على أن القلب هو محل الإيمان، هو محل الإيمان، وهذا ذكرناه في أول الكلام، وهذه مسألة تكلمنا عليها في أول الكلام على الصحيح، عندما يقول أهل العلم أن القلب هو أصل الإيمان، هذا ليس معناه نفي قول اللسان أو أعمال الجوارح. كما قلنا الشجرة لابد لها من أصل، ولابد لها من جذور، ولابد لها من جذوع، ولابد لها من ثمار، وإلا كيف تكون ثمرة شجرة؟ فأصل الإيمان يكون في القلب بأي شيء، كما قلنا في أول الكلام: بالاعتقاد، بالإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وبما يكون فيه من أعمال، أعمال القلوب. فينتبه الإنسان إذا قال أهل العلم هذه الكلمة أن القلب محل الإيمان أو فيه أصل الإيمان، هذا ليس معناه نفي أركان الإيمان الأخرى التي ذكرناها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا خلفيا، إذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. مرة ثانية انظر الآن للتلازم بين الباطن والظاهر لكي ترد على من يزعم بأن أنه يكفي أن يقال بأن الإيمان هو التصديق. أو أن الإيمان أو أن القلب مليء بالإيمان وليس على الجوارح من شيء، أو الذين يخرجون جنس الأعمال من الإيمان. يقول شيخ الإسلام: فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، هو المسؤول عنها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته، هو المسؤول عنها يعني عن بقية أعمال، عن كل أعمال الجسد هو مسؤول عنها، وكل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالفون. كان الاهتمام بتصحيح القلب وتسديده وتسديد عمله وإصلاح عمله أولى ما اعتمد عليه السالكون، يعني إلى الله جل وعلا. والنظر في أمراضه وعلاجه أهم ما تنسك به الناسكون. هذا في إغاثة اللهفان. كثير من الناس قد يتعب قلبه، يمرض المرض العضوي، سواء بارتفاع الضغط أو انخفاض الضغط أو ما يحصل في الشرايين من ضيق الشرايين أو أمراض القلب المعروفة وما يكون فيها من علاجات أسترة وغير الأسترة، قد يدفع الإنسان ويكلف تلك العلاجات الألوف المؤلفة ويمكث الشهور والسنين في علاجها ويتابع مع الأطباء، يتابع مع الأطباء متابعة دقيقة، لا يأكل كذا ويأكل كذا، لا يأخذ الحبوب هذه في الوقت الفلاني، لكن قد تجد هذا الشخص لا يبالي البتة، لا يبالي البتة بمرض قلبه، بل لا يدري هل القلب يمرض أم لا، ليس لا يعرف إلا المرض العضوي. أما المرض الذي تترتب عليه الشقاوة والسعادة في الحياة الأبدية قبل ذلك الحياة البرزخية بل في الدنيا لا يبالي، لأن حتى هذه الأمراض تؤثر على الإنسان في دنياه، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا الكلام على بعض هذه الأمراض. هناك أمراض يتألم بها ألم عاجل ويحس بها كالهم والحزن والغيظ، هذه أمراض إذا ابتلي بها الإنسان تؤلمه ألما عاجلا. وهناك أمراض لا يحس بها كالجهل والشك والريب، لا يحس بها. وهناك أمراض تؤثر فيه ولا يحس بها أيضا كالحسد والبغض والحقد ونحو ذلك، ولا يحس بألمها لكنها تؤثر على حياته سلبا وإيجابا، تؤثر على حياته لكنه لا يبالي. وأمراض الشهوات كذلك، أمراض الشهوات يفرح بها نداتيشة ويفرح بها ويتبعها ويبحث عن كل جديد فيها، لكنه قد لا يتألم في العاجل لكن ألمها في الآجل عظيم. إذن من الناس كما قلت من لا يعرف شيئا عن هذا الأمر البتة، ومن لا يدري شيئا عنه البتة. نعم. قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا يتحشرون. إذن الإنسان قد يحال بينه وبين قلبه لا يستطيع الوصول إلى قلبه لأن القلب بيد الله جل وعلا. كيف ذلك؟ سأتينا كيف ذلك. جاء في الحديث الذي نحفظه جميعا: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. حديث ابن مسعود المعروف: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك علمت أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. لأهمية صلاح القلب: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. مما ورد في ذكر مرض القلب في كتاب ربنا جل وعلا ما ذكره جل وعلا عن المنافقين أنه قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال جل وعلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: إلا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. الحديث المهمة في هذا الأمر حديث حذيفة بن صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير أو كالحصير عودا عودا. انتبه الآن لضبط هذه الكلمة: عودا عودا أو عودا عودا أو عوذا عوذا. عوذا عوذا يعني استعادة بالله جل وعلا من شر هذه الفتن. أو عودا عودا يعني فتن تعرض وتعود، تعرض وتعود، تذهب وتعود، تذهب وتعود. أو على الأول: عودا عودا، كما يفعل من يصنع النسيج فإنه يأتي بالعود فيضعه ثم يضم إليه الآخر وهكذا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير أو كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء أشربها إذ دخلت فيه دخولا تاما وحلت منه محل الشراب. حلت منه محل الشراب. انظر للشراب عندما يشربه الإنسان يدخل في مجاري الجسد في عروقه وأجزاء جسده. فأي قلب أشربها نكتة في نكتة سوداء. نكتة يعني نقطة سوداء. كل فتنة يتلقاها الإنسان ويتلقفها بالأخذ لها والمحبة لها ينقط في قلبه نقطة سوداء فنقطة سوداء فنقطة سوداء فنقطة سوداء وهكذا حتى يمتلئ القلب بالسواد ولا يكون فيه موضع للبياض أو للنور. هذا من الخطورة بما كان. كما قلت كثير من الناس لا يحس بهذا ولا يشعر بهذا ولا يكلف نفسه البحث عن هذا. نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء نكتة ونقطة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفاء، مثل الصفاء. أهل العلم يقولون ليس المقصود هنا بالتشبيه بالصفاء اللي هو الصفا الحجر الأملس، يعني ليس المقصود بشدة البياض أو النصاع، لكن المقصود بالقوة، لأن الحجر الأملس قوي، وأيضا مهما وضعت عليه فإنه ينزلق ما عليه من الغبار والأوساخ لصلابته وصفائه وقوته، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا النوع الأول، القلب الذي يرد الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. والآخر أسود، يعني من كثرة النقاط النقط التي نزلت فيه، أسود مربادا شديد السواد، وفيها يعني في ضبطها قراءات أخرى، أو والربدة شيء من بياض يسير يخالطه السواد، كالكوز مجخيا، الكوز المائل، أو المنكوس. طب إذا أنت أملت الكوز أو الكأس لا يبقى فيه شيء، وكذلك إذا قلبته لا يبقى فيه شيء. هذا هو القلب الذي يتلقف الفتن ويمشي معها ويحبها ويعتقدها ويسارع فيها، هذه عاقبته. وليس هذا فقط، ولكنه يعاقب بعقابين آخرين: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، هذه العقوبة الأولى. لا يعرف المعروف حتى يأمر به، ولا ينهى عن منكر، فهذه عقوبة. وأي عقوبة؟ إلا ما أشرب من هواه، هذه العقوبة الثانية، اتباع الهوى، اتباع الهوى. إذن صار قلبا أسودا مائلا لا يستقر فيه حق، لا يعرف الأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، ويمشي وراء الهوى. هذه كل عقوبات لهذا القلب الذي تشرب الشبهات والشهوات وجاءت عليه الأمراض ولم يلتفت لعلاجها حتى أهلكته ودمرته. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير، وهي طاقاتها شيئا طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج أو الاسفنج الماء فتمكث فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس. لا يزال يشرب كل فتنة. لذلك قلنا كثيرا ينبغي الإنسان أن يحافظ على قلبه ولا يصغى لكل شبهات، ولا يلتفت ولا يستمع لكل شبهة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فلا يقول الإنسان أنا قوي وأستطيع أرد على أي شيء، لا، من هم أعظم منك وأجل منك هربوا من ذلك وفروا من ذلك. وكان إذا أتاهم المبتدع بشبهة وقال المبتدع: أسألك عن آية من كتاب الله، يقول له: ولا نصف آية. ولا يصغي له بسمعه فضلا عن حضور قلبه، لأن الشبه خطافة. ولذلك حذرنا كثيرا من الاستماع إلى المناظرات التي تكون في الفضائيات، وغالبا تكون بين أناس غير متأهلين من الناحية العلمية، وإذا كان عندهم دراية ببعض العلوم فإن الغالب أنهم على غير منهج السنة والجماعة. فحذرنا من الاستماع لهذه المناظرات، لأنها أقل شيء تثير الدخن الشبه في القلوب إن لم ينقلب الإنسان. وهذا ما حصل من الاستماع إلى ما كان تتلفظ به ويلقيه مدعو بالإسلام بحيري طوال الفترة الماضية. فيأتينا كثير من الناس، عدد من الناس غير قليل حتى يأتي ويستفسر عن الشبهات، فهو لا يستطيع أن يفهم حتى الجواب. هناك شبهات لكي تجيب عليها لابد أن تتكلم على نواحي معينة، أصولية أو حديثية أو عقدية أو حتى نحوية، وبعضها في أصول التفسير مثلا، فهل هذا العام الذي سيأتي يفهم هذا الجواب؟ لا. فلذلك أثر هذا على كثير من الناس أو على عدد من الناس غير قليل، ولكن الله جل وعلا أرحنا من شره وأوقف الحمد لله برنامجه بعد تلك المناظرة التي فيها ما فيها، لكنها الحمد لله أوقف ويبحث عنه بعد ذلك في مسبلة التاريخ جزاء الوفاقة لما فعله من الاعتداء على السنة المشرفة. وكما قلنا هذه عادة من يعتدي على السنة وعلى أساطير السنة وعلى أهل الحديث والأثر ويتكلم فيهم، فإن الله جل وعلا لا يضره، وهذه سنة جارية منذ الأزل. ومن طالع كتب أهل العلم والتراجم وجد هذا جليا، فالذي يريد أن يبحث عن هؤلاء يبحث عنهم في زبالة التاريخ، ويذكرون بأسوأ الذكر والعياذ بالله تعالى. فابن القيم يحذر ويقول أن الإنسان لا يجعل قلبه مثل السفنج، يضعه هنا ويضعه هنا فيشرب ما يوضع فيه. يقول فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا، أي مكبوبا منكوسا، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين الذين ذكرتهما قبل قليل، عقوبات بعضها يطلب بعضا. لعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر التعليق على هذا الحديث، نبني شرط الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.